بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بعض المسائل في الدرس السابق، فما حكم الدعاء للميت في الجنازة؟ واجب من واجبات الصلاة، ما الدليل على الوجوب؟ عندك حديث ماذا؟ ما هو الحديث؟ نعم، حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أمر بالدعاء له. هل يتعين دعاء معين؟ لا يتعين، كل ما كان فيه دعاء له يصح، ولو حفظ ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل. وما هو أقل الوجوب فيه؟ ما هو قدر الواجب فيه؟ يعني أقل دعاء، أدنى دعاء هو الواجب، كقوله اللهم اغفر له، هذا أقل شيء. لا للميت، دعاء الميت واجب. ما حكم الدعاء أو ما موطن الدعاء في مكان دعاء الميت بعد الثالثة، حديث أبي أمامة؟ وهل يدعى بعد الرابعة؟ عندك؟ نعم يدعى، يستحب الدعاء بعدها. فإذا سلم الإمام مباشرة هل تدعو أو تسلم؟ تتابع الإمام وتسلم. يقول آخر: صلاة الجنازة تجزى عن تحية المسجد، من يجيب؟ لا تجزى، لأنه في الحديث حتى يصلي ركعتين، هذه ليس فيها ركعات. يقول: هل يشرع التطويل في الدعاء في صلاة الجنازة للميت؟ السنة عدم التطويل، لما جاء في حديث أنس لما صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وصلى على جنازة امرأة فقام في وسطها، قال الراوي: فكبر 4 تكبيرات، لم يطل ولم يسرع، لم يطل ولم يسرع، فالتوسط فيها. وكذلك عندنا أنها أشياء خفيفة: قراءة الفاتحة ثم الصلاة على النبي ثم دعاء للميت، معلوم طول الأدعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يسلم، يصلي الجنازة ثم يصلي تحية المسجد. يقول بعضهم: يقرأ خلف بعد التكبيرات الفاتحة وقل والمعوذتين بعد كل تكبيرة، هذه صلى خلفه ما يصلى، يعني يعلم أن الصلاة على الكثير ما تصح، ترك الصلاة وترك الدعاء للميت. يقول: هل يجوز تعليم الناس صلاة الجنازة قبل الصلاة؟ لا بأس إذا علمهم، ما تكون دائما، لكن إذا رأى أنهم ما يعلمون أو بعضهم ما يعلم فلا بأس في بعض الأوقات. الرفع، رفع اليدين، كبر تكبيرة واحدة، سيأتي معنا إن شاء الله في صفحة 324 عند التنبيه. قلنا الدعاء على الميت، صار الدعاء للميت، صفحة 324 تنبيه: الدعاء على الميت، الصواب للميت، الدعاء للميت. وصلنا إلى المسألة 9. قال: المسألة 9: السلام وحكمه، السلام من الجنازة. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا تسليمتان، وبه قال أبو حنيفة، وقال أكثر العلماء تسليمة واحدة، يعني النووي هذا من الإنصاف أنه نسب إلى الأكثر خلاف مذهبه، مذهبه تسليمتان مذهب الشافعية، مع ذلك يقول أكثر العلماء على أنها تسليمة واحدة. قال: وقال أكثر العلماء تسليمة واحدة، حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وواكر بن الأسقى وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي أمامة بن سهل بن حنيف والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعيسى بن يونس ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم. وانتهى كلام النووي. قلت أما آثار الصحابة رضي الله عنهم فصحت عن بعضهم كابن عمر وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وواكر بن الأسقع رضي الله عنهم كما في الأوسط لابن المنذر. هؤلاء الذين ثبتت عنهم الثلاثة هؤلاء. وأما بقية الآثار فلم تسلم من الضعف. أثر علي في إسناده حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. أثر ابن عباس فيه إبراهيم بن المهاجر فيه لين. أثر علي بن أبي طالب فيه حجاج بن أرطاة مدلس وفيه ضعف أيضا بكسل وعنعن أيضا. ابن عباس في إبراهيم بن المهاجر فيه لين. أثر ابن عباس فيه إبراهيم بن المهاجر وفيه لين. الأثر كلها عند ابن المنذر. جاء أثر جابر بن عبد الله. أثر جابر بن عبد الله في إسناده الفضل بن مبشر فيه ضعف. أثر جابر بن عبد الله في إسناده الفضل بن مبشر وفيه ضعف. أثر ابن أبي أوفى في إسناده عطاء بن السائب مختلط والراوي عنه الجراح والد وكيع قد تكلم فيه وهو ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط. أثر ابن أبي أوفى في إسناده عطاء بن السائب وهو مختلط وقد روى عنه الجراح والد وكيع الجراح والد وكيع وفيه لين. وترفع الصوت قليلا. وفي إسناده الجراح والد وكيع وفيه لين. أثر أبي هريرة في إسناده والد أبي العنبس من طريق أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة. والد أبي العنبس مجهول الحال. والد أبي العنبس مجهول الحال. على كل إن الأسانيد ليست شديدة الضعف وبعض الفقهاء ماذا بعض العلماء يتساهل في مثل ذلك ولكن على قواعد المصطلح لا تثبت هذه الآثار. إذن الثابت تسليمة واحدة عن من؟ ابن عمر وواكر بن الأسقع وأبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهم. وأبو أمامة من صغار الصحابة له رؤية فقط ليس له سماع. قال وأما أحاديثهم فقد استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعة وسلم تسليمة واحدة. أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وفي إسناده أبو بكر بن أبي دارم وهو كذاب. وله إسناد آخر عند الدارقطني وفيه الحسين بن عمرو العنقزي. قال أبو حاتم لينا يتكلمون فيه. وقال أبو زرعة كان لا يصدق. هكذا مشكول ويحتمل أيضا لا يصدق لكن ما يحتاج إلى مراجعة في الجرح والتعديل. وقال أبو داود كتبت عنه ولا أحدث عنه. وفي إبراهيم بن إسماعيل بن البصير متكلم فيه كما في تراجم رجال الدارقطني لشيخنا رحمه الله. وقد أخرجه ابن المنذر في الأوسط من وجه أصح عن أبي هريرة موقوفا وهو الصواب. تقدم الإشارة إليه أثر أبي هريرة. ما حاله الموقوف؟ ما حال الموقوف؟ من في إسناده؟ انظر من الكتاب السفر. من في إسناده عندك؟ عطاء بن السائب. انظر ما عندك ضبط كتاب. أثر به الرياح والد أبي العنبس مجهول الحال. قال وقد أخرجه ابن منذر في الأوسط من وجه أصح عن أبي هريرة موقوفا وهو الصواب، أي الصواب أنه موقوف، ومع ذلك الموقوف في إسناد مجهول الحال. وقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة الموقوف عن أبي هريرة أيضا عند ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 308 من طريق حفص بن غياث عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفص بن غياث عن أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة. أبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد قد وثق. أبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد قد وثق كما في الجرح والتعديل، وأبوه مجهول الحال. وثقه ابن معين أظن في الجرح والتعديل، وثقه ابن معين. طيب فلماذا قلنا أخرجه ابن منذر في الأوسط من وجه أصح مع أن في إسناده مجهول الحال؟ نعم من يجيب؟ نعم السؤال، لماذا قلنا من وجه أصح وفي إسناده مجهول الحال؟ قلنا هنا وقد أخرجه ابن منذر في الأوسط من وجه أصح عن أبي هريرة موقوفا، يعني كلمة أصح تستخدم في المفاضلة، المفاضلة وليس ولا يدل هذا على أنه صحيح، لكن هو أصح من المرفوع. المرفوع من في إسناده الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر بن أبي دار كذاب خالفه حفص بن غياث. أبو بكر بن أبي دار أسنده من طريق أبي العنبس عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا، أبو بكر بن أبي دار أسنده من طريق أبي العنبس عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا، وحفص بن غياث رواه عن أبي العنبس عن أبي عن أبي هريرة موقوفا، فالموقوف هو المحفوظ. ومع ذلك الموقوف أيضا والد أبي العنبس فيه جهالة. قال وأما القائلون بتسليمتين فاستدلوا بحديث ابن مسعود كما في سنن البيهقي ورجاله ثقات إلا حماد بن أبي سليمان فهو حسن الحديث، فالحديث حسن الأثر. نعم الحديث الذي سيأتي لفظه. قال ولفظ الحديث قال ابن مسعود ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة. ومن طريق حماد عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود عن الأسود وعلقمة كان طريق حماد عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن ابن مسعود. حماد بن سليمان لم يسلم من الكلام فيه، لكن يظهر أنه لا ينزل إلى الضعف، يصلح للتحسين إلا إذا أنكر عليه أو إذا خالف، ولا يعلم له هنا مخالفة ولا إنكار، والله أعلم. قال وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، وسمعت شيخنا رحمه الله يحسنه أو يحتج به. شيخنا مقبل، إذا أطلقنا شيخنا نريد به الشيخ مقبل، وإذا أردنا الشيخ يحيى نقيد نقول الشيخنا يحيى حفظه. قال وظاهر حديث ابن مسعود أنه ينكر على من لا يسلم كتسليم الصلاة، وهذا يدل على أن الصحابة لم يجمعوا على تسليمه، والقول بأنه سلم تسليمتين أرجح. وقد رجح ابن حزم في المحلى قياسا على بقية الصلوات، والله أعلم. يعني هذا أقرب أنه يسلم تسليمتين لعدم ثبوت مرفوعا، لعدم ثبوته مرفوعا بتسليمة واحدة، جاء موقوفات، وعلى هذا ما ينكر على من سلم تسليمة واحدة متابعة لبعض الصحابة الذين سلموا تسليمة واحدة كابن عمر ووافلة وابي أمامة، ونقل عن علي وجابر وأنس وابن أبي أوفى. وقد جاء عن بعض العلماء أنه يقول صح عن ستة من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهذا اعتمادا منهم على ما على نقل ابن المنذر، ولكن تقدم على أن الثابت عن ثلاثة بأسانيد ثابتة، والباقي لم تسلم الأسانيد من الضعف. على كل فالبقاء على ما ذكره ابن مسعود، فإنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة، ومن كبر تكبير ومن سلم تسليمة واحدة فلا ينكر عليه. طيب، أضف إلى المراجع المغني الأوسط المحلى ابن أبي شيبة الجزء الثالث 307، صنف ابن أبي شيبة الجزء الثالث صفحة 307 وما بعدها، مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 493، مصنف عبد الرزاق الجزء الثالث صفحة 493. قال المسألة العاشرة: حكم التسليم. حكم التسليم في صلاة الجنازة كحكمه في بقية الصلوات، أعني أنه ركن، اشملها الحديث تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتكبير وختمها بالتسليم، وهو قول الشافعية والحنابلة وكذلك المالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة والمالكية. والركن هو التسليمة الأولى، يعني عندهم أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية مستحبة، وأما التسليمة الثانية فمستحبة. ويدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه مرفوعا تحريمها التكبير وتحليل التسليم، وهو حديث حسن وعليه العمل، ومما يدل على أن الثانية ليست ركنا ولا واجبة فعل الصحابة، اقتصروا على تسليمة واحدة ولم ينكر عليهم أحد. وأيضا حديث علي تحليلها التسليم مصدر يطلق على الواحدة أيضا، تحريمها التسليم تحليلها التسليم، لو سلم تسليمة واحدة فيكون قد جاء بما أمر، الثانية مستحبة. أضف إلى المراجع المذكورة الموسوعة الفقهية، أضف إلى المراجع المذكورة الموسوعة الفقهية الجزء 16 صفحة 18، الجزء 16 صفحة 18. قال المسألة 11: أركان صلاة الجنازة. ماذا تقدم معنا قبل أن تقرأوا المسألة؟ ماذا تقدم معنا من الأركان في مسائل مسبقة؟ من المتأخرين لك محمد؟ ماذا؟ تكبير الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الرابعة أيضا ركن. نعم، ارفع صوتك. وجد الخلاف سابقا، ثم يقول النووي استقر الإجماع على وجوب الأربعة كلها أركان، كلها أركان. من يذكر من ورد عنه الصحابة أنه كبر ثلاثا وسلم عليها وسلم من ثلاث؟ لك سند من؟ أنس. ومن تقي صحابي آخر تذكره؟ قلت ابن عمر؟ لا، ابن عباس، ثبت عن ابن عباس وأنس، لكن حتى أنس سيأتي معنا اليوم إن شاء الله إذا وصلنا إليها أنه سلم من ثلاث ثم أخبر فرجع وأتم رابعة، أخبر أنه نسي، فلعله رجع بعد أن حصل الأمر من عمر بالثلاث الأربع، لعل أنس رجع إلى القول بأربع. طيب نواصل، ماذا كنا فيه؟ طيب التكبيرات، وأيضا ماذا مر علينا من الأركان أو الواجبات؟ قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وأيضا نعم عبد الكريم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بيان لكيفية الصلاة، وكذلك الدعاء للميت، هذا كله أركان، والتسليم أيضا انتهينا منه الآن. قال تقدم من أركانها الأربع التكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والتسليم، وبقي ركن سادس وهو القيام لأنها صلاة مفروضة والقيام في الفريضة واجب كما تقدم في صفة الصلاة، صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فرجا، والصلاة هذه من الفرائض. وما هي الصلاة التي لا يلزم فيها القيام؟ نافلة، أما هذه فرض. قال والقيام في الفريضة واجب كما تقدم في صفة الصلاة، وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة، بل قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا يجزئ أن يصلي على الجنازة وهو راكب لأنه يفوت القيام الواجب، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور ولا أعلم فيه خلافا. قال وبقي ركن سابع وهو النية لحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب من رفع يده؟ في أحد رفع يده؟ قال المسألة الثانية عشرة شروط صلاة الجنازة. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط للصلاة المكتوبة على ما تقدم إلا الوقت. ما هي الشروط التي تقدمت معنا؟ الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث والطهارة، ونعم الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة، طهارة البدن والثياب والمكان، استقبال القبلة أيضا اشترط هنا أيضا استقبال القبلة، ستر العورة المصلية يستر عورته، وأيضا دخول الوقت، دخول الوقت استثنى هنا قال إلا الوقت، فهناك اشترط دخول الوقت، هنا يصلي في وقتها يعني في أي وقت يصلي إلا في الصلاة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها سيأتي. وأيضا نسينا شيئا من الشروط وذكرناها كلها. طيب بقي شروط خاصة في الجنازة أضافها بعض الفقهاء، وهو أن تكون الجنازة بين أيديهم، هل يصلح أن يصلوا عليها والجنازة خلفهم؟ نعم لا يصلح، ما يقول صلى عليها، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المداوم عليه أنه جعل الجنازة أمامه ولم يجعلها خلفه. إذن من الشروط أيضا في صحة صلاة الجنازة أن تجعل الجنازة بين يدي المصلين إذا كانت حاضرة. الأخ أورد إشكال الغائب مع كلامنا، إذا كانت حاضرة، أما إذا كانت غائبة فهي غائبة كالصلاة على الغائب. طيب يشترط أيضا أن تكون الجنازة بين أيديهم إذا كانت حاضرة، ويشترط أيضا في الصلاة على الجنازة أن إسلام الميت، فلو كان كافرا هل تصح الصلاة عليه؟ ما تصح، قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فمنهي عن الصلاة على الكافر، فإذا صلى فالصلاة باطل. ذكر الحنفية أنه أيضا من الشروط أن تكون على الأرض، لو كانت مرفوعة ما تصح الصلاة، وخالفهم المالكية والشافعية وغيرهم لم يشترطوا ذلك. قال الحنفية لو رفعها قليلا عن الأرض شيء يسير لا بأس، أما الكثير فلا. والصحيح أن الصلاة تصح وإن كان وضعها على الأرض هو السنة، السنة أن تكون على الأرض. ارفع صوتك. من علم نفاقه ما يصلي عليه، ما يجوز الصلاة عليه، لكن من حيث الحكم الظاهر للمسلمين يعملون الظاهر، ومن علم النفاق فلا يصلي عليه، وإن علموا جميعا نفاقه فلا يصلون عليه، نفاق أكبر. يعلموا النفاق مثل القرضاوي هذه الأيام، يعني قد علمنا نفاقا ظاهرا والناس ما العامة ما يعلمون ما يميزون العامة سيصلي عليه العامة، أما الخواص العلماء الذي عرفوا نفاق طلبة العلم ما يصلون عليه، مثل السويدان، مثل من أيضا أمر خالف. طيب أحسنتم. طيب، قال المسألة الثالثة عشرة: هل يشترط لصلاة الميت تقدم غسله، تقدم غسله فليصلي عليه قبل أن يغسل، تصح الصلاة هنا أو ما تصح؟ نعم نعم سيأتي. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال أصحابنا: ويشترط لصحتها تقديم غسل الميت، وهذا لا خلاف فيه، يعني عند الشافعية. وقال صاحب الإنصاف: ويشترط أيضا تطهير الميت بماء أو تيمم لعذر أو عدم. أو لا يشترطوا لصحة الصلاة، جعلوا من شروط صلاة الجنازة أن يتقدم غسل الميت. قال أبو عبد الله: اشتراط ذلك لا نعلم عليه دليلا صحيحا، وغاية ما يكون من ذلك هو وجوب تقديم غسله، أما أن يبلغ حد الشرط فلا والله أعلم. طيب، هذا مع نظرنا هل قال بذلك أحد، ما وجدنا، لكن هذا الذي يظهر أنه واجب فقط تقديم الغسل أكثر ما يكون هو الوجوب، لكن هل يكون شرطا بحيث لو صلي عليه مثلا أخطأوا وصلوا عليه ثم علموا أنه لم يغسل، هؤلاء يقولون يعاد تغسيله وتعاد الصلاة مرة أخرى، تعاد الصلاة مرة أخرى، الذي يظهر أنه لا يلزم إعادة الصلاة. اللهم استعان. وعلى كل، فلو عمل بما أفتى به الفقهاء فلا بأس، يعني تعاد الصلاة احتياطا، وأما أن نقول لا تصح الصلاة ونجزم بذلك ففي النفس شيء من ذلك، لأن ما عندنا دليل على أنه شرط. يعني في على عند من يقول بالتيمم، يعني مقصوده إذا لم يجد ماء تقدم معنا الميت، إذا لم يجد ماء يغسل يتيمم. قال المسألة الرابعة عشرة: إذا سبق الرجل ففاتته بعض التكبيرات. فالمسألة قولان: قول أول وجوب قضاء ما فاته ثم يسلم، ما دليل هذا القول؟ أدركتم فصلوهم فاتكم فاتم سيأتي. قال القول وجوب قضاء ما فاته ثم يسلم، وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأصحابهم، وهو الرأي عن أحمد اختارها بعض أصحابه، وقال به من التابعين ابن المسيب وعطاء بن سيرين والنخعي والزهري وقتادة، يعني هذا القول إن شئت أن تقول هو قول الجمهور. واستدلوا بحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. القول الثاني استحباب القضاء، ويجوز له الانصراف مع الإمام، يعني يسلم مع الإمام ويكتفي بما أدرك، وهذا فيه نظر، وهو قول الحسن وأيوب والأوزاعي وأحمد في المشهور عنه، وأحمد في المشهور، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما من وجهين يحسن بهما، وجه فيه عن عنة بن إسحاق، ووجه فيه عبد الله بن عمر العمري أنه لا يقضي، ويخشى أن يكون العنعنة في موضع الضعيف، قد يكون الساقط في العنعنة هو عبد الله بن عمر العمري. قال: والراجح والقول الأول وهو ترجيح ابن حزم في المحلى للحديث المتقدم ذكره، والله أعلم. ما هو هذا الحديث المتقدم ذكره عندك؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، يشمل هذه المسألة. فالصحيح أنه يكبر مع الإمام ما بقي ثم يكبر ما فاته، فإذا فاتته تكبيرة أو تكبيرة أتمها. قال المسألة الخامسة عشرة: كيفية قضائه. فيه قولان: الأول يقضيه متواليا، أي بدون أن يأتي بالأذكار والدعاء، يكبر فقط الله أكبر الله أكبر، وهو مذهب أحمد وجماعة من أصحابه وجماعة من الشافعية. الثاني يقضيه على صفته ويأتي بالأذكار بينهما ويخفف. لماذا التخفيف؟ حتى لا ترفع الجنازة وهو ما زال يصلي فلا يصح. وعلى هذا فيأتي بأقل مقدار، ممكن أدرك مثلا تكبيرة قرأ فيها الفاتحة، مثلا أدرك تكبيرة واحدة مع الإمام قرأ فيها الفاتحة، تكبيرة الثانية يقول اللهم صل على نبينا محمد، اقتصر بهذا، ثم يكبر ويقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر ويسلم. يعني أقل مقدار حتى تدرك. وينبغي أيضا في الصلاة على الجنازة أن لا يتعجل، بأخذها، يجعل مقدار يسير حتى يكمل الصلاة من لم يدركها من أولها. السترة من حكمها كحكم بقية الصلوات، وجوب ولكن ليس بشرط لصحة الصلاة، واجب فقط إذا تركها الصلاة صحيحة. قال القول الثاني يقضي على صفته ويأتي بالأذكار بينهما ويخفف، وهو قول جماعة من الحنابلة والأصح عند الشافعية لحديث أبي هريرة المتقدم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، هذا القول هو الصحيح. وقال المجد بن تيمية رحمه الله بعد أن حكى القولين في مذهبه ومحل الخلاف فيما إذا خشي رفع الجنازة، يعني الذين قالوا يقضيه متواليا هذا إذا خشي، أما إذا علم أنهم سيبقونها حتى على القول الأول يأتي بالتكبيرات على صفتها. قال ومحل الخلاف فيما إذا خشي رفع الجنازة، أما إن علم بعادة أو قرينة أنها تترك فلا تردد أنه يقضي التكبيرات بذكرها على مقتضى تعليل أصحابنا. ما معنى قول على مقتضى تعليل أصحابنا؟ ما معنى هذه العبارة على مقتضى تعليل أصحابنا؟ لأن الذين قالوا يقضيه متواليا عللوا ذلك فقالوا لأنها ربما رفعت، فعلى هذا التعليل فهم المجد بن تيمية على أنها إذا علم أنها ستبقى فيقضيها على صفتها. الذين قالوا يقضي متواليا عللوا ذلك بقولهم لأنها سترفع، لأنها ربما رفعت فيقضي متواليا، فقال إذا علم أنها ستبقى فعند ذلك يقرأ يأتي بالتكبيرات على صفتها. المسألة 16 إذا أدركه في الثالثة مثلا فهل يبدأ بالفاتحة أم يدعو للميت؟ من يأتي؟ ما عندك أخي؟ يبدأ الفاتحة على الترتيب الذي نعم الذي هو معلوم لديه، نعم، لأنه نعم أشياء سرية، والذي يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته وأول الصلاة، وقد لا يعلم ما هي التكبيرة، هل هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة. الترتيب هو من الأركان، نعم ذكروه من الأركان، نسينا، الراجح أن الترتيب أيضا من الأركان، فلا يقدم إلا إذا حصل النسيان فهو معذور بالنسيان. نعم أضيفه إلى الشروط المتقدمة صفحة 327 والترتيب نص عليه الشافعية والحنابلة، عند الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية والحنفية. الطمأنينة لها الآن ستدخل في الأركان، لا شك أن الطمأنينة أيضا من الأركان، ممكن أن تضاف، مع أنه ما نصوا عليها في هذا الموضع، لكن لا شك أنه ما تصح إلا بالطمأنينة. ما حد الطمأنينة هنا؟ أن يأتي بالذكر الواجب بين كل تكبيرة وأخرى، يأتي بالواجب، فلو عجل يكون قد فوت بعض الأركان، لعلهم لم ينصوا على الطمأنينة هنا لأنه ما سيأتي بالأركان إلا بالطمأنينة، ما يستطيع أن يأتي بالأركان الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء الميت إلا مع وجود طمأنينة. طيب نرجع إلى مسألتنا، قال مثل السادس عشر إذا أدركه في الثالثة مثلا فهل يبدأ بالفاتحة أم يدعو الميت؟ ذهب أحمد رحمه الله إلى أنه يبدأ بالدعاء للميت متابعة للإمام، فإذا سلم كبر وقرأ الفاتحة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يبدأ بالفاتحة ويصلي على الترتيب المعلوم، لأنه يمكنه أن يأتي بما تقتضيه ترتيب صلاته مع المتابعة. قلت وقول الشافعي أقرب وأصح، ويؤيده ما تقدم في باب الجماعة والإمامة أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وأن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، والله أعلم. من تقدم معنا هذه المسألة في عند حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، تقدم على أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو يعتبر أول صلاة، فلو أدرك مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر أو من صلاة العصر أو العشاء، هل له أن يزيد يقرأ مع الفاتحة صورة إذا استطاع؟ له ذلك، لأنها تعتبر في حقه الأولى والثانية، تعتبر في حقه الأولى والثانية. طيب في الثالثة والرابعة هل يقتصر على الفاتحة أو يزيد ويقرأ في العشاء وفي العصر؟ يقتصر على الفاتحة ولا يزيد يقرأ فيها، وكذلك هنا يمشي على الترتيب المعلوم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.